عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في باب صفة الإحرام: واتفقوا على أن للمحرم تحليلين، أولهما من رمي جمرة العقبة، وآخرهما طواف الإفاضة ويسمى طواف الفرض وطواف الزيارة وطواف النساء لأنهن يبحن بعده.
عندنا التحلل الأول والتحلل الأكبر، التحلل الأول أو الأصغر والتحلل الثاني أو الأكبر. التحلل الأول يبيح لك كل شيء، كنت ممنوعا منه من المحظورات كلبس المخيط ووضع الطيب وتغطية الرأس وغير ذلك من هذه المحظورات إلا النساء، فلا يجوز لك أن تأتي امرأتك. أما التحلل الثاني أو الأكبر يبيح لك أن تأتي النساء. والتحلل الأول إنما يحصل بشيئين ليس النحر منهما، فإن رميت وحلقت حللت التحلل الأول، أو إن طفت وسعيت وكذا تحللت التحلل الأول، فإن فرغت من الأعمال تحللت التحلل الأكبر. يبقى حتى تأتي النساء لابد من فراغك من الأعمال، إنما إذا فعلت شيئين وقيل شيء واحد لكن الأقرب أن تفعل شيئين فإنه تتحلل بذلك التحلل الأصغر، أي يصبح كل شيء حلالا لك إلا النساء، لا يحل الجماع النساء. التحلل الأكبر يبيح لك النساء. نعم، فممكن يأتي الإنسان امرأته وهو في منى، إذا تحل يعني يوم الحج رمى ونحر وحلق وطاف وسعى، هذا يكون التحلل الأكبر، كل شيء يباح له. يعني في ليالي منى لو أتى امرأته جائز، ما في مشكلة. فليس الممنوع ماذا؟ أن هو ينتهي من أعمال الحج بحيث إذا طاف الوداع أتى امرأته، لا، وإنما إذا أتى هذه الأعمال من الرمي ومن الحلق ومن الطواف ومن السعي. أما يبقى بقى المبيت ورمي الجمار هذا ما يلزم، هذا ما يلزم. نعم، لا، لو انت بدأت بطواف الإفاضة طواف السعي كده فعلت شيئين فتحلت تحلل أصغر، لكن انت ما أتيت بباقي الأعمال فلا حل لك النساء. هذا الطواف الأصغر حتى لو كان بفعل الطواف، إنما لما الفقهاء بيقولوا حتى يطوف على اعتبار الترتيب، لأن الأصل في الترتيب ماذا؟ الجمرة والنحر والحلق، وبه يحصل التحلل الأصغر الآن ثم الطواف والسعي، فلذا يعبرون فيقول حتى يطوف، والمراد حتى يفرغ من أعمال الحج. فلو بدأ يوم الحج بالطواف والسعي لأنه الترتيب سنة وليس بواجب، فلو بدأ بالطواف والسعي يكون له عملان الآن فيتحلى التحلل الأصغر. ولهذا التحلل الأصغر يقولون بفعل شيئين مش بالرمي وكذا، بفعل شيئين. يبقى لو فعلت الشيئين فكان الطواف والسعي، أو الشيئين فعلت شيئين وهو الرمي والحلق حصل التحلل الأصغر. طب التحلل الأكبر بفعل هذه. ولهذا من أجل طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم يبقى لا يحل له النساء. نعم تحلل التحلل الأصغر لكن بقي النساء. نعم. أي نعم. يحطي. براح شوي. نعم.
قال ابن هبيرة: واختلفوا هل فتحت مكة عنوة أو صلحا؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتين عنه أنها فتحت عنوة، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى فتحت صلحا
فقط. انتهى. نعم، والراجح أنها عنوة، الراجح أنها عنوة. نعم نعم. أعطيه ابن المنذر. أعطيه.
قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فقال الطائفة دخلها عنوة، كذلك قال الأوزاعي.
وقد جاء في الحديث الصحيح: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أباحها له ساعة ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. يبقى هذا دليل على ماذا؟ أن كان فيها القتال. فإن ترخص أحد بقتال رسول الله في مكة فقولوا إن الله قد أذن للرسول، وإنما أذن لي ساعة منها ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال الطائفة دخلها عنوة، كذلك قال الأوزاعي، قال فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة فخلى بين المهاجرين وأراضيهم ودورهم بمكة ولم يجعلها فيئة. وقال الشافعي: لم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة، وإنما دخلها صلحا، وقد سبق لهم أمان، وقد سبق لهم أمان، والذين قاتلوا وأذن في قتالهم بمكة بنو نفاثة قتلة خزاعة، وليس لهم بمكة دار ولا مال، وإنما هم قوم هربوا إليها. وقد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. وقال يعقوب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة وأهلها، وقال: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ونهى عن القتل إلا نفرا قد سماهم، إلا أن يقاتل أحد فيقاتل. وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يجعل منها فيئا، ولم يزب من أهلها أحدا. وكان أبو عبيدة يقول: فتح مكة ومن على أهلها، فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئا. فرأى بعض الناس أن هذا جائز للأمة بعده، ولم نعلم مكة يشبهها شيء من البلاد من جهتين: أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قد خصه من الأنفال والأغنام ما لم يجعله لغيره، وذلك لقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال الآية. فنرى أن هذا كان خاصة له. والجهة الأخرى أنه سن بمكة سننا ليس لشيء من البلاد. وذكر أبو عبيد أخبارا رويت في كراهية أجور بيوت مكة. قال أبو بكر: أما حجة من قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلحا، فما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من الأمان قوله: من دخل دار سفيان الحديث. واحتج من قال بأنه دخلها عنوة بقوله: إن الله حبس الفيل عن مكة وسلط عليهم رسوله والمؤمنون، أنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وهي ساعتي هذه. وبحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: أترون أوباش قريش؟ إذا لقيتموهم غدا واحصروهم حصرا. فلما كان الغد لقيناهم فلم يشرف لهم أحد إلا بأمره، فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. قالوا: فكيف يجوز أن يكون دخوله مكة صلحا وهو يأمرهم أن يحصدوهم حصدا؟ هذا يستحيل أن يجوز لأحد أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمنهم بمر الظهران وقبل دخول مكة نقض ذلك، أو يكون واعدهم وعدا ثم أخلف ذلك. ويدل حديث أم هانئ: أجرت حموين لي من المشركين، وقوله صلى الله عليه وسلم
فقال: قد أجرني قد أجرنا من أجرت يوم مالك. يا أم هانة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت على مثل ذلك، واحتجوا بقتل ابن خطل أو ابن خطل ولو نعم. كان دخلها صلحا ما جاز قتل أحد من أهلها، وبقوله لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة.
ما رجح فيها
النووي الشيخ نعم. شرح مسلم.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، هذا مما يحتج به من يقول إن مكة فتحت عنوة، وهو مذهب أبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين.
نعم.
وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا، وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزا له صلى الله عليه وسلم في مكة، ولو احتاج إليه لفعله، ولكن ما احتاج إليه، والله أعلم.
ولكن يقول
ولكن ما احتاج إليه.
وذهب الشافعي
قال وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا، وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزا له صلى الله عليه وسلم في مكة، ولو احتاج إليه لفعله، ولكنه ما احتاج إليه.
أي هذا ضعيف، كما قلنا النبي يوضح حكما عاما للأمة وهو ينهى عن القتال في مكة، ثم يرد شبهة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن لأحد، وإنما أذن له ساعة من نهار. نعم نعم.
ذكر صاحب إحكام الأحكام ابن دقيق العيد في شرح العمدة هنا بيقول فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة، وهو مذهب الأكثرين.
نعم.
وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا، وقيل في تأويل الحديث إن القتال كان جائزا له صلى الله عليه وسلم في مكة، فلو احتاج إليه لفعله، ولكن ما احتاج إليه. وهذا التأويل يضعفه قوله عليه السلام
أيوة.
فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقضي وجود قتال منه فإنه يقتضي وجود قتال منه صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وأيضا السير التي دلت على وقوع القتال.
وحديث أمهانة قد أجرنا من أجرت يا أمهان، إذا كان في أمان فالكل موجود. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم منح هذا حتى يجعل هؤلاء لا يقاتلون من أغلق عليه بابا، فكل هذه من النبي منح. نعم.
وقوله عليه السلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلى غيره من الأمان المعلق على أشياء مخصوصة تبعد هذا التأويل أيضا.
نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى واتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف، فهو يحصل بالرمي والحلق أو بالرمي والطواف.
شوف الأستاذ إبراهيم يقول عن التحلل يحصل بشيئين من ثلاث، بشيئين، وما قال بطواف أو عين الشيئين، بأي شيئين، وهي الرمي والحلق والطواف. نعم.
فهو يحصل بالرمي والحلق أو بالرمي والطواف أو بالطواف والحلق. والتحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة التي ذكرناها، فالأول يقع باثنين منهما، والثاني يقع بما بقي من الثلاثة.
نعم.
ثم اختلفوا فيما يبيح التحلل الأول، فقال أبو حنيفة التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطأ في الفرج.
نعم.
وقال مالك التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا النساء وقتل الصيد، إلا النساء وقتل الصيد، ويكره له الطيب إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه، بخلاف النساء والصيد فإنهما يوجبان عليه ما تقدم وصفنا له من مذهبه. وقال الشافعي التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطأ في الفرج قولا واحدا، فإنه لا يبيحه، وعنه في دواعي الوطأ وعقد النكاح وقتل الصيد والطيب قولان. وقال أحمد التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطأ، إلا الوطأ وعقد النكاح ودواعي الوطأ كالقبلة واللمس بشهوة.
أي نعم. فالذي يظهر أنه قول أبي حنيفة أنه يبيح كل شيء إلا الوطأ فقط، إلا الوطأ فقط. نعم. نعم. بعض الإيه في الموضوع ده بقى، وكفيك الكلمتين، احنا مش بندرس سيرة دلوقت، حدث قتال ما حدثش قتال، المهم مكة فتحت عنوة بالقتال بنص حديث الرسول. هنقول بقى حصل في قتال في مر الزهران مش عايزين تفصيلات، ها بناء عليه عايز ايه؟ ها وها مش عايزين بقى سيدنا من ربما ما الأحداث كتير والوقائع كثيرة، بس ده الخلاصة يعني، ده الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه وقع قتال، يقول بنص حديثه إنما أباح حلها فإن ترخص أحد بقتال رسول الله إذن في قتال. نعم.
قال واتفقوا على أن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها ويعيد المحرم حلالا.
تمام، هذا في التحلل الثاني. نعم.
قال واتفقوا على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما المدفونين معه رضي الله عنهما وندبوا إليهما.
الحقيقة ذكر هذا هنا، ذكر هذا هنا ما فائدته؟ على استحباب زيارة قبر النبي، طب هذا ليس داخل في أعمال الحج والعمر. واتفقوا على استحباب زيارة قبر النبي وصاحبيه، يعني كأنه يريد أن يقول من أتى إلى هذا المكان أو كذا فاستحب له أن يشد الرحلة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يزور تبعا لذلك قبر النبي وقبر صاحبه، وإلا لا علاقة بين الحج والعمرة وبين زيارة القبر، لكن هذا صار، ولهذا دائما يذكرون الحج والعمرة والزيارة، يذكرون هذا لأن هذا صار من معهود، لكن ليعلم أنه لا علاقة بين الحج والعمرة وبين الزيارة. ونقول الأولى ألا يذكر هذا، لكن من سأل ندله. وكذلك أيضا قد يفهم من استحباب زيارة القبر استحباب شد الرحل إلى القبر، ونقول من أراد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبيه وهذا سنة، لكن لا يكون بشد رحل إلى القبر وإلى القبور، وإنما يكون إلى المسجد، فإن النبي قد أذن بشد الرحل إلى المساجد الثلاثة، مسجد هذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هذا الذي يشد الرحل إليه، أما القبر ما يشد إليه الرحل. فمن أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زار القبور بعد ذلك تبعا فهذا لا إشكال فيه. طيب نكتفي بهذا القدر.